بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علمًا. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. نواصل مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله من خلال حاشية كفاية الأخيار الحصني رحمه الله، وتوقفنا عند حد الإجارة في قيود المنفعة. ذكر القيد الثاني، قال: وقولنا مقصودة، احتراز عن منفعة تافهة كاستئجار تفاحة ونحوها للشم، فهذه إجارة باطلة. يعني طبعا هذا القيد بالاتفاق أيضا بين العلماء، اتفق عليه، منفعة تكون مقصودة، ما تكون منفعة تافهة يعني لا تقصد. مقصودة يعني يكون لها قيمة بين الناس. هذا مثال في زمانهم، يعني قال: نعم، إن كثر التفاح قال الرافع في الوجه الصحة كاستئجار الرياحين للشم. سبحان الله، قالوا: من المنافع التافهة استئجار الدراهم والدنانير، فإن أطلق العقد فباطل. إيش الفائدة؟ يستأجر يأخذ دينار درهم ويرده كما هو، إيش الفائدة منه؟ يعني هذه المنفعة لا تقصد. لكن قال: وإن صرح باستئجارها للتزين فالأصح البطلان. هذا عند الشافعية والحنابلة يجيزونه، وهو يعني الإخوة في هذه أو في هذا القيد العلماء متفقون عليه، لكن يختلفون في التوسع والتضييق. فأوسع المذاهب هنا الحنابلة، وأضيق المذاهب الحنفية. فالحنفية منعوا استئجار الأشجار للاستظلال، مع أن هذا تلاحظ فيه منفعة، لكن منعوه. والحنابلة هنا أجازوا استئجار الدراهم والدنانير للتزين. واحد بيشتري أو بيستأجر دراهم ودنانير، سيضعها زينة مثلا، ويلبسها تلبسها النساء مثلا، فأجازوه للتزين. وهذا كله يرجع للعرف، يعني الله أعلم. يعني الآن خطر في ذهني هذه المصابيح يستأجرونها يزينون بها البيت للعرس مثلا، هذه منفعة مقصودة الآن معتبرة أصبحت مثلا. طيب، وكذا لا يجوز استئجار الطعام لتزيين الحوانيت على المذهب، والله أعلم. فهذا يختلف بحسب العرف. ثم قال: قولنا معلومة احتراز عن المنفعة المجهولة، فإنها لا تصح للغرر. بالاتفاق لابد من العلم بالمنفعة قدرا ووصفا. قال: وقولنا قابلة للبذل والإباحة، يعني يقصد أن تكون المنفعة مباحة، مباحة الاستيفاء، يعني غير محرمة، غير محرمة. هذا احتراز عن المنافع المحرمة. ذكر عندك استئجار آلات اللهو، الطراد، الطنبور والمزمار. قال: فإن استئجارها حرام، يحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة من باب أكل أموال الناس بالباطل. لا يجوز استئجار المغاني. نعم، كذا في النسخ، ولعل الصواب: وكذا لا يجوز الاستئجار للأغاني. نعم، في الحاشية قالوا: استئجار شخص لحمل خمر، وهكذا استئجار شخص لجبي المكوس والرشا وجميع المحرمات عافانا الله تعالى منها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن البغي. نعم، ثم قال: بعوض معلوم، يحترز به عن الأجرة المجهولة، هذا واضح أيضا. فإذا وجدت الشروط قال فيصح استئجار تلك العين، قال كاستئجار الدار للسكنة والدابة للركوب والرجل للحج وللبيع والشراء والأرض للزرع وما أشبه ذلك. ويشترط في العين المستأجرة، يعني الآن كم شرط ذكر؟ أولا يعني تكون المنفعة، تكون يكون العقد على منفعة، ما يكون على عين تتضمن الإتلاف أو يعني تكون أو تؤول إلى التلف، هذا أخذناه في الدرس الماضي القيد الأول. ثم ذكر نعم اثنين مقصودة، ثلاثة معلومة، ورابعة يعني مباحة غير محرمة قابل البذل والإباحة، والخامس العوض يكون معلوم أو هذا العوض ما له علاقة بالمنفعة. ثم قال ويشترط في العين المستأجرة، ممكن هذا شرط خامس يرجع إلى المنفعة، يعني القدرة على تسليمها، القدرة على استيفاء المنفعة أو تسليم العين، نفس المعنى إذا أردنا أن نجعل هذا تبع المنافع، يعني شروط المنفعة هنا لأن ذكرها تتعلق بالعين، القدرة على تسليم العين، بتسليم العين يحصل إيش؟ استيفاء المنفعة. فيجوز إيجار عبد آبق ولا دابة شاردة ومغصوب لا يقدر على انتزاعه إلى آخره، استئجار أعمى للحفظ لأنه يعجز عن تسليم منفعته، استئجار دابة زمينة للركوب والحمل إلى آخره. قال وقول الشيخ إذا قدرت منفعته أي المستأجر بمدة أو عمل، وفي المتن إيش قال؟ نعم صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين مدة أو عمل، يعني العين المستأجرة يشترط فيها أن تكون المنفعة معلومة، هذا يرجع إلى يعني تقريبا نعم الشرط العلم بالمنفعة، تكون المنفعة معلومة، يعني تكون المنفعة مقدرة. قال هذا إشارة إلى قاعدة وهي أن المنفعة المعقودة عليها إن كانت لا تتقدر إلا بالزمان فالشرط في صحة الإجارة فيها أن تقدر بمدة، هذه قاعدة مهمة، وهذا الكلام يعني في الغالب يتفق عليه أهل المذاهب. فعندك أولا تضع هذه القاعدة الأولى، أنا سيذكر ثلاثة صور ثلاثة أو ثلاث قواعد، هذه القاعدة الأولى، هناك منافع الإخوة لا تتقدر إلا بالزمان، يعني ممكن تضبطها بالعمل، لا يمكن أن تتقدر إلا بالزمان، فهنا يشترط معرفة المدة. هذا ممكن تكتب عنده إجارة عين لمنفعتها، إجارة عين لمنفعتها، قال كالإجارة للسكنى والرضاع ونحو ذلك. لاحظ الآن منفعة السكن هذه كيف ممكن أن تحدها، أن تعلم مقدارها إلا بتحديد زمن، لذلك قال لتعين، كذلك الرضاع ما تستطيع تقول استأجر المرضعة ترضعين مثلا يعني يشرب مثلا كذا رضعات، صعب جدا ما يمكن تحديد مثل هذا أو يشق أو يتعذر، فهنا يرجع إلى الزمن. قال لتعينه طريقا لأن تعيين ذلك قد يعسر كالرضاع وقد يتعذر. نعم إذن هذا إذا أجرت عين لمنفعة العين، واضح إجارة عين لمنفعتها لابد هنا أن نرجع للمدة. قال وإن كان لا يتقدر إلا بالعمل قدر به، هذا تكتب عند إجارة عين لعمل معلوم، إجارة عين لعمل معلوم أو يعني إجارة شخص، في الغالب تكون في الأشخاص، يعني إجارة شخص لعمل معلوم، فهنا يتقدر بالعمل، ما دام أن العمل يمكن تقديره خلاص نرجع للعمل. قال: وإن ورد العقد فيه على الذمة، وإن ورد العقد فيه على الذمة، هذا سيأتي معنى الإجارة في الذمة، يعني يقصد إيش؟ أنت ممكن أن تقول: يا فلان أريدك تعمل عندي أسبوع، هذا يرجع لإيش؟ الأول، لأنك حددت مدة، خلاص هو يشتغل، لأن العمل الذي سيفعله غير مقدر، ما تستطيع أن تقدره، تقول افعل كذا، له يمكن يغسل السيارة في يوم، يترك يوم، ينظف البيت، أشياء كثيرة، فهذا تقول له تعمل عندي لمدة أسبوع. ممكن تكتب عند الأول الأجير الخاص، يدخل فيه الأجير الخاص، سيأتي معنا الأجير الخاص والثاني المشترك. طيب، القاعدة الثانية: إذا قلت لشخص أريدك أن تحمل لي هذا المتاع من كذا، من مكان كذا إلى مكان كذا، أن توصلني من كذا مكان كذا إلى مكان كذا، فهنا يعني ممكن الآن يقدر إيش؟ بالعمل، الأجرة هنا تقدر بالعمل، هذا يسمى الأجير المشترك. الأجير المشترك، تلاحظ هنا العقد وقع على المنفعة التي في الذمة، الموصوفة في الذمة، أنا أطلب منك أنك توصلني من مكان كذا إلى مكان كذا، خليه بدون منك عشان تكون الصورة واضحة، أنا أطلب أن منفعة التوصيل من مكان كذا إلى مكان كذا، هو يرسل سائق أو هو يأتي بنفسه ما يهمني، أنا عقدت على هذه المنفعة، فهذه تقدر بالعمل، وهذا يسمى الأجير المشترك، إذا كانت المنفعة في الذمة يسمى الأجير المشترك. طيب، ويكون تقدير الأجرة بالعمل لا بالمدة. قال: كالركوب والحج ونحو ذلك، يريد تحج عن فلان، والله فلان أو فلان ما يهمني. طيب، الثالثة، القاعدة الثالثة: وإن كان يتقدر بالمدة والعمل. نعم، إن كان يتقدر بالمدة والعمل، تلاحظ هناك الركوب يعني أنت توصلني من مكان كذا إلى مكان كذا، ما يحدد مدة لأنه ما أعرف الطريق كيف وإيش اللي سيحصل، لكن هنا في الثالث يتقدر بالمدة والعمل، كالخياطة والبناء، قدر بأحدهما، كقوله: استأجرتك لتخيط هذا الثوب، أو استأجرتك لتخيط لي يوما، ونحو ذلك من الأعمال. هنا مسألة، إيش رأيكم فيها؟ قال: وإن قدر بهما لم يصح على الراجح، بأن قال لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم، هذا المعمول به الآن طبعا، إيه طبعا، إيه أنت تذهب إلى الخياط تقول له هذا تخيط لي هذا الثوب مثلا، تاريخ كذا أستلمه مثلا، البناء كذلك. فهنا لم يصح هذا عند الشافعية والحنفية، ورواية عند الحنابلة كما ذكر هنا على الراجح، يعني عند الشافعية، وهذا مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، يعني ما يصححون هذا العقد. لماذا؟ يقول: لأنه إن فرغ في بعض اليوم، خلص قبل المدة، طيب، فإن طالبه بالعمل في بقية اليوم فقد أخل بشرط العمل. وحين أصبح هناك إشكال، تردد، وقال لتخيط هذا الثوب يوما، طيب إذا هو انتهى واليوم ما انتهى، ممكن يطالب يقول لا اعمل لي زيادة، فقد أخل بشرط العمل، أنا اتفقت معك على ثوب فقط. قال: وإلا إذا ما انتهى من العمل، قال نعم، لأنه إن فرغ في بعض اليوم
فإن طالبه بالعمل في بقية اليوم فقد أخل بشرط العمل، وإلا أخل بشرط المدة. نعم، إذا ما خلص ستلزمه تقول لا أنا اتفقت معاك على العمل، أنت خيط لي هذا الثوب، فسيزيد في المدة. يعني هذا التعليل من الشافعية. والمذهب الثاني الإخوة أنه يصح، هل يصح أن يقدر بأحدهما أو يقدر بهما، آسف، هو عندهم يقدر بأحدهما، لكن المذهب الثاني يصح أن يقدر بهما، هذا مذهب المالكية وصاحب أبي حنيفة ورواية عند الحنابلة، هذا مذهب المالكية وصاحب أبي حنيفة ورواية عند الحنابلة، وهو المعمول به الذي لا يسع الناس غيره. لماذا؟ قالوا المعقود عليه أصالة هو العمل، المعقود عليه أصالة هو العمل، وذكر المدة لمجرد التعجيل. قالوا المعقود عليه أصالة هو العمل وذكر المدة لمجرد التعجيل، فإن أوفى الشرط يعني خاطه في اليوم، بس واضح الآن، نعم، المقصود هو العمل وذكر المدة مجرد تعجيل، وهذا واضح بالفعل، الناس يقصدون العمل نفسه، ذلك إذا خلص قبل ما تقول لا أنا أريد بعطيك زيادة أعمال أخرى، لا خلاص، لأنه أدى الذي عليه. فيعني إذا خاطه في اليوم أو قبل أن انتهى اليوم فاستحق الأجر المسمى. نعم، المعقود عليه هو العمل، نعم، يكون مشترك تقريبا من هذا الباب سيكون. نعم، أما في الصورة الأولى هم أو المذهب الأول أيضا من تعليلهم أن هذا إذا يعني اشترط عليه أو حددت قدرت الأجرة عقد الإجارة هنا بالأمرين فستخلط بين الأجير المشترك والأجير الخاص في وقت واحد، وأحكامهما مختلفة، فيعني يصبح يعني تعارض في العقد. هذا أيضا من تعليلاتهم، لكن عرفنا أن المقصود هو إيش؟ العمل أصالة، والمدة في الغالب الناس يذكرونها من باب التعجيل، والله أعلم، هذا أقرب. طيب، قال وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل. قال تجب الأجرة بنفس العقد، هذا تقول مذهب الشافعية والحنابلة، تجب الأجرة بنفس العقد. يعني الآن أنا استأجرت منك البيت، إلى الآن أنا ما سكنت، الآن سأسكن، أنت أعطيتني المفاتيح، فقالك صاحب البيت عطني دفعة مقدمة أو عطني الأجرة، فهل يستحق تجب الأجرة بنفس العقد؟ من حقه يأخذ الأجرة كلها مثلا؟ فعند الشافعي والحنابلة نعم. لماذا؟ قالوا كما يملك المستأجر بالعقد المنفعة. تقول كيف يملك المنفعة وما في منفعة الآن معدومة، الآن سيدخل البيت؟ نعم، كما عرفنا لما ذكرنا عن ابن تيمية في أن عقد الإجارة على خلاف القياس وكذا، أن هذه منافع مستوفاة في الغالب ستستوفى، ويعني يقول ابن قدامة تسليمها أجري مجرى تسليم منفعتها، يعني تسليم العين أجري مجرى تسليم المنفعة، فكأنه يملك المنفعة. فكأنه يقول المنافع في عقد الإجارة ولو كانت يعني معدومة لكنها ليست في تقدير النسيئة، لا تظن أنها إيش؟ أنها يعني مؤخرة غير موجودة، لأن خلاص مدام خلى بينه وبين المنفعة فهذا المستأجر في أي وقت يستطيع أن يعني يستوفي هذه المنفعة، فكأنه خلاص حصل عليها. ثم طبعا استيفاء المنفعة يأتي شيئا فشيئا، كل يوم يمر يعني يستوفي هذه المنفعة، إجارة مدة سنة مثلا. نعم، فهم هكذا قالوا، هو يملك الآن المنفعة. نعم، المستأجر
أي نعم
نعم أحسنت نعم. قال ولأن الإجارة عقد لو شرط في عوضه التعجيل أو التأجيل اتبع نعم فكان مطلقه حالا، يعني يقول لك لو حصل شرط في تعجيل يعني الأجرة أو تأخيرها فهذا جائز، يعني ما يناقض مقتضى العقد. فإذن فالأصل إذن ما دام أنه في شرط تعجيل يجوز التعجيل والتأجيل فالأصل أن تكون الأجرة حالة. قال فكان مطلقه حالا كالثمن في البيع، وكذلك المهر مثلا مهر المرأة نفس الشيء. طبعا هم يقولون إذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة، استقرت الأجرة. طبعا هذا الإخوة مذهب الشافعية والحنابلة وهو يعني الأقرب والله أعلم، يقابله مذهب الحنفية والمالكية أنها لا تستحق بنفس العقد. هم نظروا إلى أن المنفعة غير موجودة الآن، لكن قالوا لا تستحق بنفس العقد إلا إذا ماذا اشترط التعجيل أو طبعا استوفى المعقود عليه، استوفى منفعة المعقود عليه طبعا خلاص هنا تستقر. والمالكي أيضا يعتبرون العرف عن الله، يعني المالكي معروف عندهم العادة محكمة هذا أصل، فاعتبروا العرف أيضا، فإذا جرى عرف معين في مسائل معينة أن الأجرة تكون مقدمة فيعني يحكم بذلك عندهم. قالوا مثل كراء الدور والسفر بالأصل تدفع بعدين تركب، فقالوا نعم الأجرة تكون معجلة. طيب قال نعم إن شرط فيه التأجيل اتبع لأن المؤمنين عند شروطهم، فإذا حل الأجل وجبت الأجرة كالثمن في البيع. وهذا في إجارة العين، يقول لك هذا في إجارة العين، يعني أن الأجرة تستحق بنفس العقد في إجارة العين، كقوله استأجرت منك هذه الدابة ونحو ذلك، هذه الدابة هذا البيت. أما في إجارة الذمة، إجارة الذمة نحن ممكن إخوة المنافع ممكن نقسمها قسمين في الإجارة، هناك منافع معينة، منافع معينة يعني موجودة حاضرة، منافع أعيان، منافع بين قوسين منافع أعيان ممكن نقول منافع أعيان، يعني مثل استأجرت الدابة، استأجرت البيت، خلاص أنت استأجرت شيئا معينا، شيء معين أمامك، أنا استأجرت هذا البيت، استأجرت هذه السيارة، فهذه إجارة معينة، منفعة معينة يعني لعين محددة. النوع الثاني وهذه اللي سماها هذا في إجارة العين، هذا اللي يقصد أنت استأجرت نفس هذه العين. النوع الثاني إجارة الذمة، والمنفعة هنا تكون موصوفة في الذمة، المنفعة تكون موصوفة في الذمة. إيش الفرق الآن؟ مثلا كيف المنفعة موصوفة في الذمة؟ أنت العقد وقع على المنفعة ما وقع على عين معينة، يعني مثلا خلنا نأخذ مثال الآن واقعي، مثلا قلت أنا اتصلت شركة توصيل تكاسي، قلت أنا أريد سيارة توصلني من دبي إلى أبو ظبي، فأنت تريد العقد هنا وقع على إيش؟ على التوصيل، على منفعة. هل أنت استأجرت سيارة معينة؟ لا. طيب لو قالوا لك نحن والله خليناك سيارة والسيارة اختربت، أنت إيش تقول؟ هاتوا غيرها، ما لي علاقة، أنا الأجرة الإجارة هنا على المنفعة، أنا ما استأجرت سيارة معينة. فهنا إذا تلفت العين ما ينفسخ العقد، هذا الفرق. هنا في الأجرة في الذمة إذا تلفت العين ما ينفسخ، وهذا سيأتي معنا. نعم فإذا تلفت العين ما ينفسخ العقد، بخلاف الإجارة المعينة. أنت استأجرت من شركة سيارة معينة، وفي الطريق جابوا لك السيارة، أنت استأجرت سيارة الفلانية كذا كذا كذا، جابوا لك السيارة دعمت السيارة وما وصلت لك، هنا إيش يحصل للعقد؟ ينفسخ العقد. هل من حق تقول لا هاتوا لي سيارة ثانية؟ قالوا طيب محل ما في سيارات خلاص اسمح لنا. ما ليس من حق تقول وفروا لي سيارة، لأن خلاص أنت تلفت العين، فينفسخ العقد بخلاف الإجارة في الذمة. طيب، والإجارة في الذمة هنا يقول في تفاصيل ما نريد أن نخوض فيها، لكن يقول أما في إجارة الذمة فإن عقد بلفظ السلم. ليش دخل مسألة السلم هنا؟ لأن هي تشبه السلم، لأن السلم إيش عبارة عن إيش؟ بيع موصوف في الذمة، فهنا نفسه المنفعة إيش؟ موصوفة في الذمة. فيقول لك ممكن أن يعقد بلفظ السلم، إن عقد بلفظ السلم فيشترط قبض رأس المال في المجلس. يعني هو الآن يتكلم مسألة إيش؟ قبض رأس المال، استحقاق الأجرة والتعجيل والتأجيل فيها. فالآن يقول لك في إجارة الذمة إذا عقدت بلفظ السلم يشترط قبض رأس المال في المجلس، وهذا إخوة عند الجمهور، عند المالكية والشافعية والحنابلة، لأن عرفنا أن في عقد السلم يشترط تعجيل رأس المال، وإلا أصبح بيع دين إيش؟ بدين، نهى عن بيع الكالي بالكالي، فلابد من تعجيل رأس المال في السلم. دام أن العقد أصبح عقد سلم لابد أن نعجل برأس المال. طيب، قال وكذا إن عقد بلفظ الإجارة على الأصح نظرا إلى المعنى. يعني في إجارة الذمة ولك ما يجوز لك أن تؤخر إيش الدفع، لابد يكون معجلا، وهذا الإخوة عند الشافعية والمالكية، عند الشافعية والمالكية. خلينا عشان نضبط، هم قالوا إن عقد بلفظ السلم، هذا هاي المسألة الأولى صح، إن عقد بلفظ السلم هذا عند الشافعي والمالكي والحنابلة ثلاثة. طبعا الحنفية وين؟ الحنفية الإخوة ما يقولون أصلا بإجارة الذمة، فما دخلناهم هنا، هم يعني ما نريد أن نخوض، لكن عندهم المنافع لا تعتبر أموالا، المنافع لا تعتبر أموالا، فيعني هم أجازوا فقط إجارة العين، يعني شيء معين يكون له قيمة، المنفعة هذه معينة، أما منفعة في الذمة قالوا هذه ليست مالا فما يصح الإجراء عليها، بخلاف المنفعة المعينة. لكن في الحقيقة المنفعة المعينة، المنفعة الموصوفة في الذمة أيضا لها قيمتها، لا شك أنه ممكن تكون في مقابل مال، فهي مال في الحقيقة، شيء يعني له قيمة. الشاهد أن إن عقد بلفظ السلم هذا عند القائلين بإجارة الذمة، الشافعية والمالكية والحنابلة، لكن إن عقد بلفظ الإجارة على الأصح هذا يعني الشافعية والمالكية خلافا للحنابلة، هنا الحنابلة ما وافقوهم. لماذا الإخوة؟ الشافعية والمالكية عندهم إجارة الذمة اعتبروها من باب السلم أصلا، خلاص هي سلم، فقالوا السلم ممكن يكون أن تسلم في عين، يعني تقول يا فلان، مثل ما درسنا السلم مر معنا، أنك تقول لي أنا أريد مثلا 10 كيلو تمر في وقت كذا صفة كذا كذا، فهذا المسلم فيه يكون عين، وعندهم أيضا المسلم فيه يمكن أن يكون إيش؟ منفعة، يمكن يكون منفعة، وهي هذه الإجارة في الذمة. فعندهم أصلا الإجارة في الذمة هي سلم في المنافع، هي سلم في المنافع، هذا عند الشافعي والمالكي، وذلك قالوا إذا عقدت إذا عقد بلفظ الإجارة كذلك يجب إيش؟ تعجيل رأس المال نظرا إلى المعنى، نظرا إلى المعنى. فيشترط أن تكون الأجرة حالة في إجارة الذمة، ولا يجوز تأجيلها لئلا يلزم بيع الكالئ بالكالئ. نعم، لئلا يلزم بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. والحنابلة هنا خالفوا، وهذا مخرج، وإلا كان لو كانت مسألة هكذا بيكون في ضيق، ولأن الآن يعني تعرف هذه الناس يدفعون في الغالب بعد الانتهاء من استيفاء المنفعة، فهذه يدخل فيها الآن، واحد يوصلك تاكسي مثلا أنت تعطيه بعد ما تنزل في الغالب، تذاكر الطيران مثلا، كلها من باب إيش؟ إجارة الذمة. أنت ما تستأجر طيارة معينة، تستأجر إيش؟ التذكرة، التوصيل مثلا. فهنا الحنابلة يعني أجازوا يعني التأجيل، وقالوا هذا ليس من باب الدين بالدين، لأن كما قلنا الإخوة المنفعة في عقد الإجارة إيش؟ يعني صحيح معدومة، لكن يعني هي مستوفاة في الغالب، وخاصة يعني في الله أعلم في هذه الإجارة الذمة، يعني هو لا والله هنا كلام لابن قدامة، لكن أنا أقرأ عليكم يحتاج إلى تأمل. قال: الإجارة على عمل الأجر يملك بالعقد، الإجارة على عمل، نعم، مثل ما في الإجارة في الذمة تقريبا. قال: الأجر يملك بالعقد، لكن لا يستحق تسليمه إلا عند تسليم العمل، وإنما نعم يوقف استحقاق تسليمه على العمل لأنه عوض. وفارق الإجارة على الأعيان لأن تسليمها جرى مجرى تسليم نفعها، أما إن كانت على منفعة في الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ولا ما يقوم مقامها، فتوقف استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل. كلام مختلف شوي، يعني قال: إن كانت على منفعة في الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ولا ما يقوم مقامها، فإذا ما تسلم الأجر إلا إذا يعني استلمت المنفعة، فتوقف استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل، والله أعلم. المهم يعني مثل هذه الأقوال الفقهية فيها مخارج للناس، وإلا لكان في الأمر مشقة، والله أعلم. وفي الحقيقة التعديل يحتاج إلى، لأن مسألة بيع الدين بالدين إخوة يعني هذا موضوع يحتاج إلى يعني تحرير، لأن أحيانا تذكر صور وما تدخل، فممكن مثل هذه الصورة الآن يحتاج تحريرها. إيه هو يعني قال الأجر يملك بالعقد، يعني جرى على نفس، تجب الأجرة بنفس العقد مثل ما قلنا أولا، فحتى في الإجارة على العمل. لكن هو إيش قال؟ يعني إذا ما دفعت ما يكون باب الدين بالدين، يعني خلاص كأن الأجر الآن يعني موجود، أنت ستعطيه، لكن مسألة استحقاق أنه يستحق هذا بعد أن يتم العمل. إيه إيه إيش هو؟ إيه لا بس هو الآن يقولك عند العقد الآن مثلا أنا اتصلت بك أريد أن توصيل منفعة التوصيل إلى أبو ظبي، الآن حصل العقد، هو الشافعي المالك هذا الإشكال عندهم إن الآن العقد موجود، إذا ما بتدفع شيء أنت ياسد يعني عندك الأجرة مؤجلة دين أصبحت، والمنفعة هذه بعد يومين ثلاث أيام دين من هذا الباب، قالوا هذا دين بدين، عرفت؟ الاستحقاق نعم واضح، لأن مثل ما ذكرت أن المنفعة، منفعة العين الآن ما دام أنه خلي بينك وبين العين خلاص أصبحت المنفعة متحققة، أنت تستطيع تستوفيها متى ما تشاء. أما الحالة الثانية لا، أنت ما في يدك شيء الآن، أنت تنتظر أداء العمل، وهذا بالفعل هذا تفريق يعني إيه نعم قوي قول حنابلة يعني طبعا، وهذا اللي يراده ابن قدامة طبعا، أن هنا لا لابد أن يؤدي العمل حتى يعني يصل إليك هذا، هذه المنفعة ما تصل إليك إلا إذا أدى العمل. نعم. ويمكن يعني مسألة الدين بالدين هنا يعني قد ما ترد، لأن يعني مثل ما ذكرنا أول شيء المنافع في الإجارة ليست من باب النسيئة. والله ما أدري ما أعرف، وما مر معنا قبل، ما مر في البلوغ مر يعني الحديث، لكن ما أدري سبحان الله هو لا ما 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 دي مر. نذكر الباب، شفت الأبواب ما في هذه المسألة، إن شاء الله نشوف يعني أكيد فيها دراسات وأقوال. طيب، والذي يؤيد هذا أيضا صح، ذكرت ما أدري وين قرأت هذا، ظاهر النصوص لما الحديث اللي ذكر هنا في مشروعية الإجارة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، قال ورجل استأجر أجيرا، الآن هذه إيش على عمل، طيب قال فاستوفى منه ولم يعطه أجره، فاستوفى منه ولم يعطي أجره، الظاهر والله أعلم أنه يمكن أن يستوفي منه ثم يعطيه أجره، يعني لو استوفى منه ثم أعطاه أجره خرج من الوعيد، ما وقع في شيء محرم. وكذلك أعطوا الأجيرة، مع إن كان الحديث فيه ضعف لكن على يعني الاستئناس به، أعطوا الأجيرة حقه قبل أن يجف عرقه، يعني يمكن يستأنس به، لأن أجير هو يحتمل أجير خاص ولا مشترك، لكن يعني قال قبل أن يجف عرقه، هذا في إيش إشارة إلى أنه بعد أن يؤدي العمل ممكن إيش أن يعني تعطيه الأجرة، والله أعلم. أي نعم. أي نعم، هو مثل ما ذكرنا إذا اشترط له شرطه ما في إشكال، الشرط مسلمون على شروطه. نعم. قال ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، هذا تقول عند الجمهور خلافا للحنفية، الحنفية عندهم تنفسخ بموت أحد المتعاقدين، لكن عند الجمهور أنها لا تبطل، وتبطل بتلف العين المستأجرة. نعم هذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق. قال إذا مات أحد المتعاقدين والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد، لأن الإجارة عقد معاوضة على شيء يقبل النقل. نعم، وليس لأحد المتعاقدين فسخه بلا عذر، ليش؟ لأن عقد إيش لازم، ليس جائز، عقد لازم، فهذا ينتقل بعد الموت، فلا تبطل بموت أحد المتعاقدين كالبيع. فإذا مات المستأجر قام وارثه مقامه في استيفاء المعقود عليه، وإن مات المؤجر ترك المأجور في يد المستأجر إلى انقضاء المدة، والله أعلم. ما يقول والدنا مات يلا خرج من البيت، لا، وهذا من حقه الآن. نعم. قال ولو تلفت العين المستأجرة، طبعا المقصود تتلف وتفوت منافعها المقصودة منها بالكلية، هذا بالاتفاق، بأن كانت دابة فماتت أو كانت أرضا فغرقت. قال نظر إن كان ذلك قبل القبض أو بعده ولم تمض مدة لمثلها أجرة انفسخت الإجارة. نعم. وإن تلفت بعد القبض وبعد مضي مدة لمثلها أجرة، يعني كمل أول شهر بعدين انهدم البيت وباقي له 11 شهر، انفسخت الإجارة في المستقبل لفوات المعقود عليه، وفي الماضي خلاف، والأصح أنه لا ينفسخ. نعم هذا هو صحيح، ما ينفسخ في الماضي لاستقراره بالقبض، فعليه أن يدفع أجرة شهر والباقي خلاص انفسخ العقد. وهذا كله في إجارة العين كقوله استأجرت منك هذه الدابة. أما إذا وقعت الإجارة على الذمة، هذا كما عرفنا كانت الإجارة على الذمة، يعني ما عقد على الدابة بل على التوصيل مثلا، كما إذا قال ألزمت ذمتك حمل كذا إلى موضع كذا فسلمه دابة ليستوفي منها حقه فهلكت، لم تنفسخ الإجارة بل يطالب المؤجر بإبدالها لأن المعقود عليه ما في الذمة وهو باق، بخلاف إجارة العين فإن المعقود عليه نفسه قد فات بفوات العين المستوفى منها، وهذا عند عامة العلماء. نعم. واعلم أن العين المسلمة عن هذه الإجارة، يعني الذمة، الإجارة في الذمة الآن نتكلم عنها، وإن لم ينفسخ العقد بتلفها فإن للمستأجر اختصاصا بها. نعم، يعني الآن جابوا لك السيارة مثلا وأنت تعاقدت على منفعة فقط، جابوا لك هذه السيارة فأنت الآن مختص، يقول لك أنت يعني لك اختصاص بهذه السيارة، من صور هذا الاختصاص قال حتى يجوز له إجارتها، حتى يجوز له إجارتها. طبعا الإخوة، هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها ولا لا؟ يعني إذا حتى إذا قلنا الآن إجارة عين، أنا استأجرت يعني غرفة وبعدين أجرتها على غيري، نعم يجوز ولا يجوز؟ يجوز عند الأئمة الأربعة، هذا في المذاهب الأربعة يجوز. لماذا؟ لأن المستأجر يملك إيش؟ المنفعة. والإجارة إيش معناها؟ يعني تمليك منفعة بعوض. الآن المؤجر ملكني منفعة البيت، الآن أملك المنفعة، ملك لي أصبحت خلال هذه المدة، إذن أنا لما أؤجرها على غيري أنا أيضا أنقل المنفعة فأصبح جائز، فهذا يعني جائز عند الأئمة الأربعة. فكذلك هنا، لأنه هو الآن صحيح هو العقد على المنفعة الموصوف بالذمة، لكن الآن تحققت هذه المنفعة بواسطة هذه العين فأصبح مختص بها، من حق أن يؤجرها طبعا إلا إذا كان هناك شرط، يعني إذا اشترط مثلا لا تؤجرها أو كذا هذا يعمل به، يكون له مقصود معين أو شيء. قال حتى يجوز له إجارتها، كما عرفنا لأن يملك منفعتها الآن كما في إجارة العين. طيب، ولو أراد المؤجر إبدالها دون رضا المستأجر، طرش لك سيارة وأنت بديت تمشي فيها بعدين قالك لا أريد أبدل هذه السيارة، طرش لك سيارة ثانية، قال لا يمكن على الأصح، لا يمكن على الأصح، هذا عند الشافعية، ما أدري حاولت أشوف باقي المذاهب ما حصلت، لكن هذا جمهور الشافعية يقولون هذا، يقول لما فيه من حق المستأجر، لأن كما قلنا في 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 الروضة النووي قال لما فيه من حق المستأجر، لأن هذا الكتاب شرحه كله مختصر من الروضة، يعني هذا الشرح أغلبه مختصر من الروضة، روضة الطالبين للنووي، فقال النووي لما فيه من حق المستأجر، كما قلنا له اختصاص بها. أي نعم، لكن إذا وجدت العين خلاص هو أحق بها من المؤجر. طبعا خلافا، هو ليش قال على الأصح؟ خلافا لأبي محمد، يعني أبو المعالي الجويني والغزالي، وفصلوا تفصيل حسن هو في الحقيقة، لكن يعني خلاف المشهور من المذهب، قالوا يعني كأنهم أرجعوا المسألة إلى إجارة منفعة أو إجارة عين، قالوا إذا قال أجرتك دابة صفتها كذا وكذا، قالوا لا يجوز له الإبدال، إن خلاص كأن أصبحت عين معينة يعني وصفاتها مثلا مقصودة. أما إذا قال يعني أجرتك يعني منفعة كذا أو التزمت بإركابك من مكان كذا إلى مكان كذا، يقول لا يجوز، يجوز له ذلك، لكن عرفنا أن هذا المشهور المذهب أنه لا يمكن، والله أعلم له اختصاص بهذا ما أدري. طيب العكس فرع، لو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه في إجارة الذمة، بيّن لك في الهامش قال بأن يبدل الدابة بغيرها، المستأجر قال لا أنا أريد سيارة غير، مثلا جاب له سيارة قال لا أنا ما أريد سيارة، هذه سيارة ثانية، فهو عندهم أنه يجوز، يجوز له ذلك، لكن عندهم هذا التفصيل. قال الرافعي إن كان بعد، أنت تفكر تقولوا لي ليش فصل هذا التفصيل، إن كان بعد تسليم الدابة جاز، يعني إذا جاب لك السيارة واستلمتها ثم تريد تبدل يجوز، وإن كان قبله فلا يجوز. إذا سويت له تليفون قبل ما أجيب لك السيارة قال بجيب لك سيارة كذا، قلت لا أنا ما أريد سيارة كذا، أريد سيارة كذا، قال لا ما يجوز. هذا عجيب بالعكس. قربت يعني، هو هذا مرت معنا مسألة، لأنه كما قلنا الإخوة إجارة الذمة عندهم إيش عبارة عن إيش؟ سلم، هذا عندهم سلم. إيش علل في هذا؟ اكتب التعليل هذا عشان تفهم، أنا استغرب أقول إيش، فسبحان الله التعليلات تكشف لك. هذا في نهاية المطلب للجويني، والله هذا كتاب عجيب في تعليلات تدل على يعني ذكاء هذا الإمام. قال لأنه اعتياض عن المسلم فيه، وهو ممنوع إجماعا، لأنه اعتياض عن المسلم فيه وهو ممنوع إجماعا، لأنه اعتياض عن المسلم فيه وهو ممنوع إجماعا. وهذا مر يانا في السلام مسألة، وفيها خلاف يعني رواية عند الحنابلة أظن كذا، لأن ما قلنا هل هذا الاعتياض بيع ولا ليس بيع، مرت معنا والله ما أدري وين السلام. ما شاء الله صفحة كم السلام؟ أيوة هذا هنا خلاص وصلنا، شوف صفحة أي نعم، هذه الاعتياد 357، لا 357 إلا إذا كان طبع غير، يعني بعد إيش قال واعلم أن الاعتياض عن المسلم فيه لا يجوز، كما لا يجوز بيعه، لأن الاعتياض بيع قبل القبض وهو منهي عنه. قلنا هذا مذهب الحنفي والشافعي والحنابلة. المالكية عندهم تفصيل، وذكرنا أثر ابن عباس اللي يقوي رواية الحنابلة، نعم رجح يعني ابن تيمية وابن القيم. فالاعتياض عن المسلم فيه لا يجوز. فهنا نفس الشيء الآن، إذا قلنا هذا سلم، فالآن الاعتياض عن المسلم فيه إذا كان قبل قبضه لا يجوز، إذا قال إن كان قبله فلا يجوز. والآن أنت ما قبض السيارة، ما قبض، أنت ما قبض، أنت الآن تقول بدل لي، طيب أنت الآن يعني لابد أن تقبض المسلم فيه أولا ثم تبيع أو تعتاض عنه بغيره، لأن الاعتياض هم قالوا هو بيع، فالآن لابد أن تقبض أولا ثم تعتاض عنه. إيه؟ لا الآن أنت أفهمها بالسلم، هم كل هذا يعني مبني على السلم، لأن عندهم إجارة الذمة سلم في المنافع، فقال إن كان بعد تسليم الدابة جاز. لماذا؟ لأنك أنت الآن استلمت قبضت المسلم فيه، فيجوز لك أن تعتاض بغيره، كأنك تبيع السيارة هذه بغيرها مثلا. طبعا هنا إجارة بخلاف السلم بيع، فأنت تبيع، لكن هنا أيضا كأنها إجارة بإجارة. وإن كان قبله فلا، إن كان قبله، يعني إذا كان قبله مثل ما عرفنا يعني لأن ما قبض فما يجوز أن يعتاب. لكن إشكال كما عرفت يعني هو أصل مسألة اللي بني عليها أولا فيها الخلاف. نعم يعني الرواية عند إمام أحمد يعني ما اعتبروا بيع، قالوا بس بشرط أن لا يربح مرتين، يعني لا يكون أكثر من ثمنه. نعم إيه. وكذلك نعم، وأيضا الحنابلة أصلا ما اعتبروا هذا العقد سلم أصلا يعني، وهذا اللي ملنا إليه يعني حتى نخرج من الضائقة اللي يعني في تعجيل رأس في تعجيل الأجرة. فكذلك عند الحنابلة طبعا ما يرد عليهم هذا الفرع، الحنابلة ما عندهم هذا الفرع، يعني يجوز أن يعني يستبدل قبل ولا بعد، يعني الله أعلم، ما حاولت أدور سريع ما حصل، لكن يعني هذا ظاهر القواعد اللي عندهم. ما دام أن الحنابلة ما يعتبرونها الإجارة إجارة الذمة ما يعتبرونها سلم، فعندهم المسألة يعني سهلة. إيه بس هو يقول لك منفعة، أنا كنت أتوقع المنفعة لها صفة معينة، ترى هي هذه المشكلة في البيع الموصوف في الذمة أو المنفعة الموصوفة في الذمة. إيه نعم إيه إيه كذا نوعها كذا، فقال أنا ما أريد، لا لا لا، وقال لك أنا ما أريد تويوتا، أريد مرسيدس مثلا. فمن هذا الباب يعني ومن حقه يعني المنفعة أيوة يعني، فمن حقه ابتداء كذا. لكن هم يعني هذا التفصيل عندهم بناء على السلم، وقلنا الله أعلم أن هذا ما يرد على مذهب الحنابلة، وهذا الله أعلم يكون أوسع للناس والله أعلم. قال ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. تقول هنا المقصود هنا الأجير الخاص، الأجير الخاص ملا، خلينا نفصل عشان ما أدري المؤلف أنا ما بين، لكن طيب الإخوة الأجير الخاص لا يضمن، هذا عند الجمهور الأمة الأربعة. الأجير الخاص طبعا قلنا إيش الفرق أجير خاص وأجير مشترك، الزمن والعمل. الأجير الخاص زمن، الأجير المشترك عمل، عشان ما تضيع يعني خلاص. الأجير الخاص لا يضمن، قالوا لأن العين أمانة في يده، مثل ما علل هنا قال الأجير أمين فيما في يده لأن يعمل فيه، والعين أمانة في يده قبضها بإذن رب العمل. طيب حتى قال مالكي لو شرط عليه الضمان فسدت الإجارة. طيب الأجير المشترك هذا فيه خلاف، الأجير المشترك فقيل لا يضمن، وهذا قول متقدمو المالكية وقول عند الشافعية أن لا يضمن أيضا الأجير المشترك، هذا قول متقدمي المالكية وقول عند الشافعية. وقيل يضمن، وهذا قول الحنفية على تفصيل عندهم ومذهب الحنابلة وبعض متأخري المالكية، وهو قول عند الشافعية، وهذا والله أعلم الإخوة أقرب. طبعا ابن قدامة لما ذكر هذه المسألة يعني نسب الأقوال، قال هذا المذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية ومذهب الحنابلة، يعني أنه يضمن الأجير المشترك يضمن. لماذا الذين قالوا يضمن؟ قالوا حفاظا لأموال الناس، حفاظا لأموال الناس. أم معقولة تروح مثلا لوندري تعطيه يكوي لك الثوب يقول لك والله احترق خلاص ما تضمنني، هو خلاص إذا يعني ممكن ما أدى عمله، ممكن فرط، ممكن كذا، يعتذر لك بأي عذر ويقول خلاص لا تضم مني، فهذا يأكل أموال الناس بالطريقة، أو يأخذ هذه وبيعها ويحصل زيادة فلوس ويقول لك احترق، شوف ثوب مثلا يعني له قيمة يروح يستغلك بهذا. فقال المهم حفاظا على أموال الناس. وهذا ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما، عن علي أنه كان يضمن، قال الصباغ والصواغ، وقال لا يصلح الناس إلا ذلك، أو لا يصلح الناس إلا ذلك. ابن قدامة عن عمر وعلي تضمين الأجير، وحمل على الأجير المشترك ليس على الأجير إيش الخاص. وطبعا يروى عن يقال الإمام الشافعي إن قال الأجراء سواء صيانة للأموال عموما، لكن الظاهر يعني حمل على الأجير المشترك هو المقصود، إن هو بالفعل يعني به حفظ حقوق الناس، أما الأجير الخاص هو يعمل عندك في بيتك أو أنت ألزمت بمدة، فهنا يعني واضح أنه أمين. طيب نقرأ هنا، قال إيش؟ كما إذا استأجره لقصارة ثوب ونحوه وتلف فإنه لا يضمنه لأنه أمين ولا تعدي منه. شوف هنا تلاحظ أن هذا مشى على قول الشافعية الذي لا يضمن حتى الأجير المشترك، لأن إذا استأجر لقصارة ثوب هذا عمل، هذا أجير مشترك. نعم، لكن عرفت أن هذا قول عند الشافعية والقول الآخر أنه يضمن. قال فأشبه عامل القراض، نعم المضاربة يعني، فإن تعدى لزمه الضمان. كما إذا استأجره للخبز فأسرف في الإيقات، حرق الخبز أو تركه حتى احترق أو ألصقه قبل وقته إلى آخره. وكما لا يضمن الأجير كذلك لا يضمن المستأجر العين المستأجرة إلا بالتعدي، وهذا صحيح، هذا عند عامة العلماء، لأنها عين قبضها ليستوفي منها ما ملكه بعقد الإيجار بالمنفعة، فلم يضمنها بالقبض. نعم، يعني إذا ما يعني هو مستأجر البيت مثلا تلف البيت أو حصل حريق أو كذا بدون تعدي ولا تفريط منه، فهذا ما يغرم هو، هذا يعني يخسره صاحب البيت، صاحب أو يعني العين. نعم، قال كالنخلة إذا اشترى ثمرها، نعم يعني ما يضمن النخلة. وليس هذا كما إذا اشترى سمنا في ظرف فقبضه فيه فإنه يضمن الظرف في أصح الوجهين، مسألة فرعية يعني، لماذا فرق؟ لأن قبضه بدون الظرف ممكن، فيعني ما دخل في ضمانه، ما أدري. طبعا ذكر المرجع في العدوان إلى العرف. نعم، لو ربط الدابة في الإسطبل فماتت لم يضمن، وإن انهدم عليها فماتت، أطلق الغزالي يعني صحيح أنه يضمن. قال غيره إن انهدم في وقت لا يعهد أن يكون فيه الانتفاع كالليل في الشتاء والمطر شديد فلا ضمان، إن ما فرط وإلا ضمن. لو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن، إلا إذا انهدم عليها إسطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم. هو الأصل لا يضمن كما قلنا الآن، هذه أمانة، لكن يعني هو المقصود هنا كما علل بعضهم يعني إذا ربطها في وقت لم يعتد فيه الربط وكان هذا تعريض للتلف، يعني وربطها في هذا الوقت تعريض لها للتلف، هو هذا المقصود هنا. نعم، إلى آخره يعني. طيب قال غصبت الدابة المستأجرة مع دواب الرفقة، فذهب بعض في طلب دابته ولم يذهب المستأجر، يعني ما لحق الدابة، قال أنا ما ليست دابتي وخلاص، فإن لم يلزمه الرد عند انقضاء المدة، وإلا فإن استرد الذاهبون بلا مشقة ولا غرامة ضمن، نعم ضمن المتخلف، وإن كان بمشقة وغرامة فلا ضمان، قاله العبادي والله أعلم. وفي الجزئية الثانية واضح أن إذا يعني إذا استرد الذاهبون بلا مشقة ولا غرامة ضمن، أن الآن فرط يعتبر، أما إذا كان بمشقة وغرامة فلا يكلف، هذا فلا يضم. لكن هو في البداية قال فإن الرد عند انقضاء المدة لم يضمن، هو بينه إن كان لمالك الدابة وكيل يستلمها في المحل الذي استأجر إليه. لكن الله أعلم، يعني ما أدري إذا كان لمالك الدابة وكيل يستلمها في المحل الذي استأجر، هل هذا يعفي من الضمان؟ يعني إنه ما يردها والوكيل هو الذي، لكن هنا هذا ما أدري في تضيع للدابة، ما أدري. يعني هو الضابط الأخير يكون الله أعلم في كل الحالات، يعني هل هو فرط ولا ما فرط، ما أدري. طيب، ها؟ إيه؟ إن ليس إن ما إن الوكيل هو اللي يستلمها يعني، فهم الظاهر مشوا على هذا يعني. بس هو الآن يعني هل هو لو كانت مثل مدة انتهت ممكن نقول مثلا، أما هنا ما بين الله أعلم. لا عند فإن لم يلزمه رد عند انقضاء المدة، بس ما بين أن هذا الهروب كان عند انقضاء المدة ولا لا. يمكن يتجه هذا إذا كان إيش عند انقضاء المدة وكان له وكيل، الله أعلم. كم باقي؟ طيب، فصل. والجعالة جائزة، فالمقصد جائزة يعني مشروعة، ما يقصد جائزة يعني غير لازمة. ها؟ عقد جائز، هي صحيح عقد جائز غير لازم، لكن هنا يقصد جائزة مشروعة. طيب، هو في الحاشية هنا ذكر شرعا التزام وعوض، أنا ما عرفها يعني في الأصل يعني في الحاشية، فعندك تحت المحقق قال وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول عسر عمله. نعم، يعني الفرق الإخوة بين الإجارة والجعالة أو الجعالة أو الجعالة، هي مثلثة، مثلثة الجيم كما يقولون. الفرق إيش؟ أن العمل في الجعالة إيش؟ مجهول، بخلاف العمل في إيش؟ في الإجارة يكون إيش؟ معلوم. قال الأصل فيها قوله تعالى، طبعا هو قال الجعالة جائزة هذا عند الجمهور خلافا للحنفية، عرفتوا؟ الجعالة جائزة مشروعة عند الجمهور خلافا للحنفية، قال لا تجوز إلا في جعل العبد الآبق، شيء شارد. طبعا هم قالوا هذه جهالة ما يعقد عليها العقد، لكن الجمهور استدلوا بقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. تلاحظ الآن العمل غير معلوم، لمن جاء به ممكن يأتي ممكن ما يأتي به. وفي الصحيحين حديث اللديغ الذي رقاه الصحابي على قطيع غنم وغير ذلك. نعم، ولأن الحاجة قد تدعو إلى الجعالة، بل الحاجة داعية إليها. كيف الحاجة داعية إليها؟ لأن العمل أحيانا أنت تحتاج إلى هذا العمل، والعمل ما ينضبط غير معلوم. فهنا إذا قلنا الإجارة محرمة، كيف يعني تستطيع أن تأتي بحاجتك من هذا العمل؟ فلا بد من عقد سبحان الله يأتي يسد هذا الباب، وهو عقد الجعالة. فأنت عندك مثلا سيارة مسروقة مثلا، ما تستطيع أن تعقد عليه عقد إجارة، فيأتي عقد الجعالة. إيه الله أعلم، مجهول، ممكن أحصلها في ثانية وممكن أحصلها في أيام، فغير منضبط. وطبعا الجعالة الإخوة يعني عقد الآن مستعمل في استخراج مثلا المعادن، استخراج النفط، هذا كله جعالة يعتبر. إذا دولة مثلا حكومة تعاقدت مع شركة أنها تنقب، وجدت ما وجدت، فهذا يكون جعالة. كذلك تستخدم في البنوك في مسألة تحصيل الديون، يسمونه تحصيل الديون. يعني مثلا تاجر يطالب ناس بديون وما يعرف يعني كيف يحصل على هذه الديون، ناس مثلا مماطلين وهناك شيكات ممكن يدخل في قضايا، فإيش يوكل البنك أن يحصل له هذه الديون، والبنك طبعا يأخذ إيش نسبة أو أجرة معينة، فالنسبة ستأتينا أيضا مسافيها خلاف. سبحان الله مسائل قديمة لكن سبحان الله الآن تتجدد بصورة أخرى. فنفس الشيء هذه جعالة تعتبر، لأنه كيف الآن ممكن يحتاج عمل كثير ومتابعة وهم وقضايا وقد لا يجد ما يحصل شيء. نعم، فهذه جعالة. قال ولا بد في استحقاق الأجرة من إذن. نعم، ويجوز أن يكون المجعول له معينا، كقوله لزيد مثلا إن رددت عبدي أو دابتي فلك كذا، خلاص هو عين زيد ما يريد واحد ثاني، مجعول له معين. ويجوز أن لا يكون معينا، يكون تكون جعالة عامة، الأولى خاصة والهذه عامة، من رد ضالتي فله كذا. فإذا رد المجعول له ذلك استحق الجعل ولو لم يسمع الراد ذلك من الجاعل. نعم، واضح هذا. قال ولا يشترط أيضا أن يكون الجعل من مالك المتاع، بل لو قال بعض أحد الناس من رد ضالة فلان فله علي كذا، نعم، فرد من سمع ومن بلغه ذلك بطريقة استحق الجعل. والأصل في ذلك قول صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، هذا يدخل في هذا الشرط. طيب، كذلك ويشترط في الجعل أن يكون معلوما لأنه عوض، فلا بد من العلم به كالأجرة في الإجارة. هنا تلاحظ ما في حاجة للجهالة، هو ما تحتمل مزيد جهالة إذا كان العمل مجهول. طيب ليش نخلي الأجرة مجهولة؟ نحن احتجنا أن يكون العمل مجهولا، لأن هناك بالفعل أعمال في الواقع مجهولة ما تنضبط، لكن الأجرة ما الداعي أن تكون مجهولة؟ ما هناك أي حاجة. فهنا هذا باتفاق العلماء أن ما تغتفر الجهالة في الأجرة. فلو كان مجهولا كقوله من رد آبقي فله ثوب، ما أدري كيف هذا الثوب، أو علي رضا أنا سأرضيه، هذا قد يحصل، يقول أنا برضيه بعطيه يعني ما يرضيه، فهذه تكون جعالة فاسدة. فإذا رد استحق إيش؟ أجرة المثل، أو نقول جعل المثل، يعني نقدر هذا العمل كم، مثلا قضى يومين في الاتيان بهذه السيارة المسروقة أو في تحصيل هذه الديون، كم الأجرة، فنقدرها ويستحق الأجرة. وكذا لو جعل له ثياب العبد، جعل له ثياب العبد وهي مجهولة فكذلك. طيب، ولو جعل مالك الدابة الضالة ربعها أو ثلثها لمن ردها، هذه مسألة اللي كما قلنا، نعم، قال اللي حصل سيارتي فله ربع قيمة السيارة أو ربعها أو ثلثها لمن ردها. كذلك معمول به في البنوك طبعا، أن مثلا اللي إذا حصل البنك مثلا الديون مثلا يقول للتاجر مقدارها كذا، فأنت لك نسبة 20% إذا جبت هذه الديون مثلا. قال السرخسي لا يصح، هذا قول المالكية، قالوا لأنه لا يعرف صفته وقت المجيء به، يعني قال في جهالة الآن لا يعرف صفة الأجرة، هنا الجعل نسميه، صفة الجعل وقت المجيء به. كم باقي المسألة؟ شوي تطول، لو نأخذ الأقوال بس. طيب، هذا قول مالكية، إذن قالوا لا يصح، وهذا قول عند الشافعية سيرته، وقال المتولي يصح، وهذا الإخوة قول الحنابلة أنه يصح، وفي كتاب المعايير رجحوا هذا، رجحوا التصحيح، قالوا لأنه لا يمنع من التسليم وليس فيه غرر، لأنه هو أصلا ما يستحق العوض في الجعالة، ما يستحق العوض إلا إذا جاء به، إذا ما جاء أصلا ما يستحق، لو إن شاء الله تعب وعمل مالك أنت، هو هذا الشرط. فقالوا مدام أنه لا يمنع من التسليم وليس فيه غرر لأنه لا يستحق الجعل إلا بحصول المحل، فإذا جاء بهذا الشيء فله نسبة معلومة منه. المهم يعني اعتبروا الجهالة يسيرة هنا. لذلك قال الإمام أحمد إذا قال الأمير في الغزو من جاء بعشرة رؤوس فله رأس في الغزو، من جاء مثلا بعشرة مثلا من الإبل أو بعشرة كذا فله رأس، فأجازه، وهذا يشبه هذه المسألة تماما. نعم، والله أعلم. يعني هنا الجهالة موجودة في العوض، لكن يعني ممكن تكون منضبطة نوعا ما، ولا تمنع جهالة العوض من التسليم. هنا تلاحظ أن يعني جهالة العوض لم تمنع من التسليم، لأن إذا سلم، إذا حصل الشيء هذا وسلمه سيحصل خلاص على العوض أكيد يعني. ثم قاس هذه المسألة هنا على مسألة أخرى، وبعض الشافعية رد هذا القياس وكذا، أظن كم لا خلاص ليلة يعني المسألة طول هذه ليلة. ها؟ ايوه ايه الظاهر يدخل يعني لازم يحدد له المكافأة، لان هذه جعالة ما في الا جعالة، فتكون معلومة لو بتكون معلومة الله اعلم، لان هذا يغبن الطالب مسكين قد يجتهد ويتعب بعدين يتفاجأ انه شيء بسيط يقول لو كنت أدري ما سويت هالشيء. سبحان الله الشريعة ما تأتي إلا سبحان الله، يقطع النزاع والخلاف بين الناس. سبحان الله. سبحانك اللهم وبحمدك.